هذه إذاعة العراق الحر. لقاء خاص. لقاء خاص برنامج دوري تستضيف فيه إذاعة العراق الحر إحدى الشخصيات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لتسليط الضوء على حدث آني.
سيدتي سادتي، أنهى رئيس حكومة إقليم كردستان تشيرفان مرزاني اتصالته مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وللتعرف على نتائج هذه الاتصالات وقضايا أخرى في الإقليم والعراق والمنطقة. أجرت الزميلة سميرة علي مندي لقاء خاصا مع السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، حيث قال:
انتهى وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الأستاذ نيشيران بارزاني المكلف حزبيا بتولي رئاسة الحكومة الجديدة من لقاءاته مع الأحزاب والقوى الكردستانية بأس. لم يستثني وفد أي من تلك القوائم والأحزاب القومية والسياسية، والنتيجة الجيدة التي توصلنا إليه لأنني كنت ضمن الوفد أيضا هو أن معظم أو أقول أجزم بأن الجميع عبروا عن رغبتهم في المشاركة في الحكومة بما فيها أحزاب المحاربة. وبرأيي هذا تغيير مهم في اللوحة السياسية في كردستان من حيث التوجه السياسي وليس من حيث عدد المقاعد أو الأصوات. التوجه السياسي من المعارضة إلى الحكم بشراكة، وفي تصورنا هذا تحول إيجابي لصالح الأقليم. والكل أكدوا على أهمية البرنامج المشترك للحكومة باعتبار سيكون القاسم المشترك بين القوى المؤتلفة في هذه الحكومة. في الأيام القادمة سوف نبدأ المفاوضات الجدية حول توزيع الحقائب الوزارية ورئاسة البرلمان والتفاصيل الأخرى. وكما تعلمين أستاذ سميرة، المشاكل تكمن في تفاصيل وليس في العموميات.
نعم، خاصة وأنه لأحزاب المعارضة شروط وأيضا للأقليات مطالب للمشاركة في الحكومة. باعتقادكم هل سيتمكن مرشحكم من تلبية كافة الشروط والمطالب؟
عبرنا أكثر من مناسبة لأنه ليس لدينا فيتو ولا شروط معجزة للآخرين. أيضا عن استعمال كلمة الفيتو والشروط، نبحث عن المصالح المشتركة أين تكمن. في تصورنا مصالحنا المشتركة كأحزاب وقوى وقوميات تكون أولى من الشروط على هذا المقعد الوزاري أو ذاك، والمصالح المشتركة تكمن في المصلحة العليا للأقليم. لذا نرى من جانبنا كوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه يعرض الأستاذ نيشيران بارزاني المحاور الأساسية لبرنامج حكومته وعرضها على الأحزاب التي ترغب أن تشترك في هذه الحكومة. بالتأكيد سيكون هناك مناقشات للحذف أو للإضافة أو التعديل، وبعد هذا المشروع الذي يقر يلتزم بالوزراء القادمون وسيقدمون مشروعهم ومشاريعهم الوزارية على هدى هذا البرنامج المحوري العام المقدم من قبل الرئيس الوزراء المكلف.
نعم سيدي، لكن أنت قلت بأنه
وزير حكومة وليس وزير
وزير. نعم، أنت قلت بأنه هناك إجماع، شبه إجماع من كافة الأحزاب بالمشاركة. هل هذا يعني بأن الحكومة المقبلة ستكون موسعة أكثر، فيها وزارات أكثر لكي تحصل هذه الأحزاب على حقائب وزارية؟
ما اتفق عليه من حيث المبدأ هو سميت هذه الحكومة بحكومة الوحدة الوطنية أو حكومة كريدين اجتماعي باللغة الكردية، وهذا يعني بأنه لا نستثني أحدا. وبالتأكيد الشراكة في الحكومة ليس من الضرورة أن يكون لكل حزب وزير أو وزيرين. الشراكة في الحكومة هو القبول بالبرنامج والدفاع عن هذا البرنامج.
لكن تتوقع أنه يتم استحداث وزارات جديدة؟
أنا شخصيا أتوقع، لأن هناك وزارات في تصوري ضرورية. على سبيل المثال الحصر، أرى من الضروري أن تكون لحكومة أقليم كردستان وزارة سياحة خاصة منعزلة عن وزارة البلديات.
متى تتوقعون أن يتم تشكيل الحكومة، خاصة وأن تأخير تشكيلها يؤثر سلبا على عمل برلمان أقليم كردستان الذي لم يتمكن حتى الآن من عقد جلسة لعدم اختيار رئيس البرلمان، وهذا أيضا يتبع التوافقات السياسية بينكم وبين شركائكم في الحكومة؟
بدون شك في وضع مثل ما نحن فيه لا يمكن أن نعزل رئاسة البرلمان عن التوافقات السياسية.
نعم.
حتى إذا كان بإمكان الحزب الديمقراطي الكردستاني مع كتلة معينة أن تنتخب رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره، ولكن هذا أيضا سيؤثر سلبا على مجمل العملية السياسية وتشكيل الحكومة. لذا الموضوع مترابط مع تشكيل الحكومة. مثل ما أشرت في بداية هذا الأسبوع، ربما بعد يومين ستبدأ المفاوضات الجدية بين الوفد والأحزاب، ونحن أيضا مع هذا التوجه أن نشكل الحكومة بإذن الله قبل نهاية هذا العام.
أنتم ما زلتم الأقرب إلى حليفكم الاستراتيجي الاتحاد الوطني الكردستاني، أم هناك إمكانية أنه يتغير هذا المشهد السياسي بينكم وبين الاتحاد؟
الاتحاد الوطني هم حلفانا بالأمس، ولا تزال هناك اتفاقية استراتيجية بيننا وبينهم، رغم تحرر الإخوان في الاتحاد الوطني ذاتيا أو بشكل منفرد عن قسم من بنود هذه الاتفاقية، ولكن نحن نرى في الحزب الديمقراطي الكردستاني بأكثر من سبب لا تزال هناك ضرورة لاستمرارية هذه الاتفاقية. بالتأكيد فتحنا صفحة جديدة مع الإخوان في المعارضة بالأمس، اليوم لا تلمس بأن هناك معارضة ولا هناك من يحكم، هناك مجموعة أحزاب في أقليم خاضت الانتخابات بشكل ديمقراطي.
نعم.
فازت الأحزاب كلهم بنسبة معينة، والكل تتحاور من أجل برلمان جديد وحكومة شراكة جديدة. في تصوري هذا سيبني صرح عصر جديد في أقليم كردستان.
نعم.
وبهذه الشاكلة سيعم الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل.
نعم.
والتطور وتنفيذ المشاريع والشفافية في أقليم كردستان خلال الأعوام.
نعم.
الأربعة الخامسة.
وهذا يقودني إلى السؤال التالي. لسنوات ظلت منطقة كردستان تتمتع بأمان واستقرار نسبي، لكن يبدو أن شظايا الحرب الأهلية في سوريا قد وصلت إلى الأقليم، أو ما يحدث من عنف دامي في العراق أيضا وصل شظاياه إلى الأقليم، وحصل تفجيرين في أربيل في نهاية أيلول، في السليمانية حصلت تفجيرات الأسبوع الماضي، إضافة إلى عمليات الاغتيال. إلى ماذا تعزون هذا التراجع في الوضع الأمني؟
جميع دول العالم تهتم بوضع الأمني. نحن في أقليم كردستان قلقون على الأمن في وسط وجنوب العراق، رغم أن يد الإجرام والإرهاب تطال الأقليم مرة بين عدة سنوات.
نعم.
ليس هناك ترابط بين ما يحدث في السليمانية وما حدث في أربيل مؤخرا.
ما الذي يحدث في السليمانية؟ كيف تصف ما يحدث في السليمانية وما حدث في أربيل؟
ما حدث في السليمانية، لا تزال السلطات المحلية تتحقق، والقسم من هذه الحوادث لا تزال قالب الصراع الشخصي أو ربما الصراع الاقتصادي أو إذا جاز وآخرها السياسي، ولكن أؤكد بأنها تختلف تماما عما حدثت في محاولة الإرهاب في اختراق مديرية آسايش أربيل في أيلول الفائت.
نعم.
يمكن أن تكون هناك اختراقات أمنية في أي بلد من بلدان العالم.
بعد الفاصل سيداتي سادتي، نواصل تقديم الجزء الثاني للحديث الخاص الذي أجرته الزميلة سميرة علي مندي مع فاضل ميراني السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
الأحزاب السياسية، الكتل السياسية العراقية بدأت منذ الآن تتهيأ وتستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراءها نهاية نيسان. هل أنتم كأحزاب كردستانية وتحديدا كحزب ديمقراطي كردستاني مستعدون لهذه الانتخابات؟ بدأتم استعداداتكم، وكيف باعتقادك سيكون شكل المشاركة الكردية أو الأحزاب الكردية في هذه الانتخابات؟
في البدء نحن كنا ولا زلنا نعادي ولا نؤيد قانون الانتخابات في العراق، لأنه جاء بالضبط من رغبتنا وبالضبط من مصلحتنا.
يعني رغم إقراره وافقتم عليه لكنكم لا تؤيدون. نعم.
طبيعي لا نؤيد، ولكن نحن نشارك ولكن لا نؤيد. لم نرغب أن نعطل العملية السياسية في العراق. بموجب هذا القانون سوف لن يكون وضع الكرد أحسن بكثير من الوضع السابق، لأنه لو كان نسبة الانتخابات أو المشاركين في أقليم كردستان 90% ونسبة المشاركين في البصرة وبغداد والموصل والذقار والأنبار 10%، سيكون العدد المقاعد في أنبار نفس العدد المقاعد وفي كردستان نفس المقاعد. من هذا الموضوع لا نبني آمال كبيرة على هذه الانتخابات، ولكن نتشبث أو نؤكد على مبدأ الشراكة والتوافق. وإلا إذا أراد المكونات برلمان أو مجلس النواب العراقي تعبير القوانين بالأكثرية والأقلية، ستكون الكتلة الكردية أو الكردستانية كتلة أقلية في كل الأحوال، وسيمكن البرلمان أن يمرر أي قانون بالضد من رغبة أو إرادة هذه الكتلة أو تلك، لكن على مبدأ الشراكة والتوافق، لأن أصلا العراق بني على أساس التوافق. أما السؤال الذي يطرح نفسه، هل من المصلحة أن يعامل الكرد معاملة الأقلية والأكثرية في هذا البلد؟ والسؤال الذي يعقب هذا السؤال، إلى متى سيقبل الكرد بهكذا تعامل، أن يعاملوا معاملة الأقلية وهم القومية الثانية في العراق؟ بالتأكيد سيكون لكل فعل رد فعل، والجواب سيترك للأخوة القادة العراقيين.
نعم.
إذا ما استمروا في معاملة الكرد بأقلية وأكثرية، في تصوري يوما ما الكرد سوف لن يتحملوا هذا أسلوب تعامل مثل ما لم نتحمله في الماضي.
نعم. وما هو الخيار عندها؟
ستكون هناك خيارات مختلفة وفق الظروف الذاتية والموضوعية. إذا كان الفعل خاطئا، بالتأكيد سوف لن يقدم الكل على رد فعل.
إذن أنتم غير متفائلين بالانتخابات، أنتم غير متفائلين سيدي بالانتخابات.
أنا متفائل من الانتخاب، ولكن النتيجة سوف لن تتغير. لدينا 55 مقعد على سبيل المثال، زيدت عدد المقاعد أقليم كردستان 3 مقاعد، واحد في أربيل، واحد في دوغ، والآخر في سليمانية. هذا لن يغير من موازين القوى في عدد الأصوات أو التصويت.
كيف تتوقع تكون مشاركة الأحزاب الكردستانية، بقائمة موحدة أم سيدخلوا منفصلين، وما هو الأفضل بالنسبة للأكراد؟
في كل من محافظة دوغ، موصل وكركوك اتفقنا أن نخوض انتخابات في قائمة واحدة، حزب المعارضة والحكومة والقوميات الأخرى التي تتجانس مع توجهات أقليم كردستان.
قال بأنه تأثير إيران وتركيا ما زال كبير على الأحزاب الكردستانية وعلى المواقف والقرارات التي تصدر، إن كان إزاء الشأن الداخلي الكردي أو إزاء قضايا المنطقة.
إذا كان تأثير تركيا وإيران على أقليم كردستان لوحده، هذا لم يخلق مشكلة، ولكن كلتا الدولتين دول كبيرة ذات موقع جغرافي كبير وذات أهمية في اتخاذ القرار السياسي في المنطقة، وإيران وتركيا تبحثان عن دور عالمي وليس في المنطقة.
نعم.
ناهيك عن أقليم كردستان، إيران اللاعبة الأساسية في الوضع في سوريا، إيران لعبت دور رهيب وجيد في المفاوضات مع 5+6، وأخيرا في تصوري انتصر الإيرانيون في هذه المفاوضات.
لكن يقال بأن الاتحاد الوطني الكردستاني هو الأقرب إلى إيران، وأنتم كحزب ديمقراطي كردستاني أنتم أقرب إلى تركيا، هل هذا صحيح؟
لا، الشعب الكردي قريب لمصلحته.
نعم.
تركيا وإيران جارتان عزيزتان، لكل واحدة منها مصالح ولكل واحدة منها مرحلة من مراحل العلاقات الإيجابية مع الحركة الكردية بمختلف مكوناتها. إيران لعبت دور ممتاز بعد نجاح الثورة الإسلامية 1979، وهي التي دعمت الثورة الكردية والأحزاب الكردية في الحرب العراقية الإيرانية وما قبلها أيضا، وحتى في الانتفاضة وما بعدها. الدولتين فتحت حدودها في عام 1988 عندما هاجر الملايين من أبناء كردستان نتيجة الحرب الكيماوية والأنفال إلى تركيا وإيران. في عام 1991 حدث نفس الشيء، وتربطنا وإياهما علاقات اقتصادية واجتماعية، ولديها قنصليات سياسية في أقليم كردستان، وحجم التبادل التجاري مع أقليم كردستان وهاتين الدولتين يكاد أن يصل إلى 20 مليار دولار سنويا مع تركيا وإيران، بالرغم نحن أقليم صغير. يعني هي أصلا العلاقات الدولية بأصلها تبنى على المصالح المشتركة.
إذن تأثير موجود وتأثير كبير. أنا أود أن أنهي هذا اللقاء سيدي باختصار لو أمكن، ما هي أبرز التحديات التي سيواجهها رئيس الحكومة الجديدة في أقليم كردستان؟
في تصوري
إن كان مع بغداد أو مع الداخل أو مع المنطقة، يعني
لا، في تصوري سيكون التحديات تحديات في الداخل العراق وتحديات أقليمية، انعكاسات الوضع في سوريا وعلاقاتنا مع حكومة بغداد على قانون الغاز والنفط والميزانية، وإلا بقية داخليا أرى في الأستاذ نيتشيل فانواني الكفاءة والدبلوماسية والعلاقات الجيدة مع كل الأحزاب، حتى أحزاب المعارضة تتميز علاقاتها مع نيتشيلفان من علاقاتها مع حزبه في آن واحد.
شكرا، شكرا جزيلا للسيد فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني متحدثا لإذاعة العراق الحر من أربيل، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
كنتم مع برنامج لقاء خاص. لقاء خاص يمكنكم متابعته بعد البث على موقعنا الإلكتروني iraqhor.org iraqhurr.org